بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فوجدت يعني كتيب يعتبر بسيط مختصر في الجمع بين الصحيحين لعبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة. هذا رجل أندلسي أزدي يعد من علماء الحديث المالكيين، واختصر يعني جملة من الأحاديث تقريبا في حوالي 279 حديثا، وهذه الأحاديث يعني انتقاها من البخاري وأسماه مختصر صحيح البخاري، وأيضا يعني هو بدأه بحديث بدء الوحي وختمه بحديث يتعلق بالجنة، فأسمى كتابه اسما جميلا أسماه جمع النهاية في بدء الخير والغاية. بدء الخير اللي هو الايه؟ الوحي، والغاية الجنة. وطبعا كما قلنا حوالي 279 حديث بسيطة جدا، يعني نويت ان احنا نحاول ان احنا نقرأها وبعض المعاني البسيطة، حتى ان في اخر رمضان يعني الاخ لما يخرج باصول احاديث البخاري حفظا اي المتون، هذا شيء طيب. وكذلك ايضا يعني سيكون للطالب المميز الذي حافظ يعني برضو بعض الهدايا من الكتب القيمة ان شاء الله تعالى. فهنبدأ ونحاول، طبعا هو يعني معنا 279، يعني لو قلنا 10 أحاديث في اليوم ممكن نخلص في حوالي تقريبا 28 يوم إن شاء الله. المشكلة في الهمم. طبعا أنا أقول قال البخاري لأنه نقل كلام البخاري، وطبعا هذا في الأسانيد. فقال قال البخاري: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا عنوان الباب، وكما قلنا يتعلق ببدء الوحي. والبخاري رحمه الله تعالى بدأ كتابه ببدء الوحي، وقبل بدء الوحي بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، وأراد أن يكون هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات مفتاح للكتاب، أنه أراد بهذا الكتاب أن يخلص النية في عمل يخدم به الإسلام والمسلمين. فلما صدقت نيته يعني أذاع الله أمره ورفع قدره وأعز كتابه، حتى صار هذا الكتاب ثاني كتاب بعد كتاب الله عز وجل في الصحة. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا الحديث يتعلق ببدء الوحي وكيف أوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف أخبر أن بداية الوحي هي بداية الفتن، هي بداية الملاحم، هي بداية الأمور العظام التي وكل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها على الرغم من المدح والثناء من قبل أهل وعشيرته، إلا أنه سيخرج من أهله ومن بين وطنه ويترك دياره وسيعاد، حتى أنه قال متعجبا أو مخرجيهم، قالوا ما جاء أحد أو لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ودائما الحق له أعداء، وربنا عز وجل بيّن حالا يعني من مال إلى غالب الناس وأراد أن يكون عنده إجماع على ثناء الناس عليه، قال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فغالب الخلق دعاة للضلالة، فمن مال إليهم وطلب رضاهم دون رضا الله عز وجل هلك، إذ الحق في اتباع الحق حتى ولو عاداك الناس. حتى قال هذا الرجل الصالح ورقة وإن يدركني يومك، لأنك ستعاد، أنصرك نصرا مؤزرا. ولذلك لا ينصر الحق ولا ينصر أهل الحق إلا من كان مع الحق. أما غالب الخلق فهم رعاع همج، يأكلون ويشربون ويتمتعون وينامون إلى أن يأتي الأجل. الحديث الثاني قال باب حلاوة الإيمان. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حلاوة الإيمان دل على أن للإيمان حلاوة، ودل على أن استطعام القلب أصل في سير العبد إلى الله عز وجل، إذ طعم الإيمان أحلى من طعم ألذ أنواع الطعام، إذ هذا الطعام الذي تنمو به الأجسام ما هو إلا يعني يبلغك في الدنيا فقط، أما طعام القلب غذاء القلب هو الذي يبلغك الدنيا والآخرة، هو الذي يسعدك في الدنيا والآخرة، هو الذي يجعلك تسير من الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك سمي بحلاوة، حلاوة طعم أي حلاوة الإيمان الذي ينجيك من عذاب الله عز وجل. قال باب علامة الإيمان حب الأنصار. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. قوله باب علامة أو باب علامة الإيمان حب الأنصار، أي علامة صدق الإيمان أن تحب من نصر الحق، أن تحب من نصر الحق. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأنصار هم الشوكة الذين ذبوا ودافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حبهم علامة على صدق الإيمان، وكان بغضهم علامة على النفاق، إذ هم العلامة والميزة التي كانت علامة نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا في الحديث أن هذه البيعة كانت للأنصار في ليلة العقبة فوفوا، وكانوا هم الرجال الذين صدقوا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى موقف لأبي الهيثم بن تيهان لما أراد الأصحاب البيعة، قال ويحكم يا معشر الأوس والخزرج، إن نصرة هذا الرجل معاداة للقوم أي اليهود، فانظروا في أمركم، يعني هل هذا الأمر أنتم موثقون منه أم لا؟ فقالوا دع عنك هذا، إنما الدم الدم، ووفوا رضي الله عنهم بهذه البيعة. قوله باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قوله باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، أي يجب على العبد أن يصلح بين المؤمنين، لا يتعصب ولا يتحيز ولا ينصر فئة على فئة من أجل هوى أو غيره، لا بد أن يكون ناصرا للحق كما في الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تأطره على الحق، تدفعه أن يكون على الحق، أن يكون عدل. فإذا وقع بين فئتين من المسلمين خلاف لابد أن تكون منصفا ولابد أن تكون عدلا في الإصلاح بين الفئتين وبين الطرفين. وإن علمت أن إحدى الطائفتين عندها بغي لابد أن تقف أمامها وأن تردعها وأن تردها إلى الحق ردا جميلا. قوله باب قيام ليلة القدر من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ميزة عظيمة، دلالة على أن من كان حريصا على فعل الخير وعلى عمل الخير وأن يتحرى مواسم الخير وأن يجتهد فيها أن هذا من الإيمان. يعني بعض الناس مثلا عنده بعض التفريط أو الكسل في غير رمضان، فإذا دخل رمضان شمر وجد وبذل الغاية، فهذا من الخير، شريطة أن يكون مفرطا قبل أو مفرطا بعد، لكن زيادة من الخير فلا شك أن هذا يعني في مواسم الخير مقبول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلذلك في مواسم الخير الإنسان يجد ويجتهد. فإذا تربص وانتظر وتابع ليلة القدر كان علامة على الإيمان، إذ لو وافقها على طاعة غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله باب الدين يسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. باب الدين يسر أي سهل، ليس فيه صعوبة ولا تعقيد، بل هو أيسر ما يكون، إذ ربنا تبارك وتعالى ما شرع لعباده إلا ما يصلحهم، ولذلك كما قال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن عباس هذا نداء على كل من أراد من القرآن شيئا وفق إليه. إنسان عاوز يحفظ القرآن سهل جدا، برغبة وبقوة دافع، حتى ولو كان من أغبى الناس، إذ يسره الله عز وجل. نرى الأطفال يعني في 5 سنوات 4 سنوات ممكن يختم القرآن، ربما لو أتيته صفحة يعني مثل هذه ورقة أحاديث أو أي كلام لا يحفظه، لكن القرآن ميسر لمن أراد أن يقبل عليه بصدق، من أراد أن يتعلم منه علما بصدق فتح له من أبواب الخيرات الكثير. فكل باب من هذه الأبواب ميسر لمن طلبه بصدق. فإن الدين يسر فيه سهولة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، أي إنسان عاوز يتنطع سيغلبه الدين، ويشدد على خلاف الصواب هو مغلوب. فسددوا وقاربوا وأبشروا. السداد هو إصابة السهم تماما بالهدف، وقارب يعني إن لم تستطع السداد فقارب، بمعنى اجتهد لفعل الأمر بتمامه، فإن لم تقدر فقريبا منه. وأبشروا أي أبشر برحمة الله بك. واستعينوا بالغدوة والروح يعني اجتهد في أول النهار وفي آخر النهار وبشيء من الدلجة وبشيء من أول الليل، أي في الطاعات والقربات. قوله باب أداء الخمس من الإيمان. عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه 2 شهر ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن 4، أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قوله باب أداء الخمس من الإيمان دل على أن الإنسان إذا قاتل في سبيل الله عز وجل وأدى حق الله الذي هو بذل فيه الغاية كان علامة على الإيمان. وذكر هذا الحديث الذي بين قوم وقوم، معارك وحروب، قوم من المسلمين مع قوم من الكفار، فما استطاعوا ولا يستطيعوا أن يأتوا ليتعلموا، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأصول مما أحل ومما حرم، ثم أمرهم من هذا أو من هذه الأشياء أن يعطوا من المغنم الخمس. إذا نصرهم الله عز وجل على القوم فلا بد لهم من أصول فيما غنموا الخمس، ثم أمرهم بحفظها وبتعليمها لأنفسهم وذويهم. قوله باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. الأعمال بالنية، توجه القلب إلى الله عز وجل في السير أصل، إذ لا عمل إلا بتوجه القلب. ثم ساق الحديث إذا أنفق الرجل على أهله، الشيء الواجب الملزم لك تؤجر، بل حتى المدعبة تؤجر، اللقمة يضعها الرجل في امرأته له فيها أجر إذا احتسب هذا. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث رواه البخاري معلق وهو صحيح، العلماء هم ورثة الأنبياء، من أخذه أي أخذ هذا الميراث فقد أخذ بحظ وافر. أعلى حظ الميراث ما هو؟ من يخبرني أعلى حظ في الميراث؟ في الميراث ها إليه؟ طب من الذي يأخذ؟ يعني أقصد عندنا تركة تقسم، من له أعلى حظ؟ الولد، أعلى حظ الولد، وهو أحب الخلق إلى المورث، فلذلك من أخذ العلم هو أحب الخلق إلى الله عز وجل، إذ أخذ الحظ الوافر من هذا العلم الذي أعطاه ربنا عز وجل وقسمه بين العباد. فكما أن الذي يورث أحب الناس إليه الولد، يمكن قد يكون الولد أفضل من الأب وأفضل من الأم وأفضل من كل شيء، ليس بعد الولد حب إطلاق، ولذلك نال الحظ الأوفر ونال الحظ الأسمى. كذلك أنت علامة حب الله لك أن تنال حظا عظيما من الإيه؟ من العلم. آخر حديث اليوم إن شاء الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم، ذكره أيضا معلقا بصيغة الجزم ووصل في مواضع أخرى. من يريد الله به خيرا، أي من أراد الله به خير، لا مال ولا دنيا ولا جاه ولا سلطان ولا منزل، الخير كل الخير في أن تتعلم علما وأن تفقه فقها وأن تعلم كيف تسير إلى الله عز وجل بخطى ثابتة، في كل أمر أنت موفق، في كل قول أنت موفق، في كل فعل أنت موفق، إذا عقلت عن الله عز وجل وفقه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا الفقه لا يكون هكذا بالإنسان يجلس ويجمع عقله ويقعد يأتي بأشياء وشاف، لا أبدا، العلم بالتعلم، أن تتعلم وأن تقف عند أصول المسائل ثم يبصرك الله عز وجل بما فيها من علوم. نقف هنا اليوم، عندنا الآن 10 حديث تحفظ، ولو كل أخي أخبرنا، يعني عندنا في اليوم كم صلاة من الصلوات؟ كم يخص؟ ها؟ 5 صلوات. لو هو ذاهب حديث وهو راجع حديث عند الغدو والرواح حديث الفجر، يبقى 2 ذهابا وإيابا، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يبقى تحفظ 5 أحاديث أو 10 أحاديث. وكذلك في كل يوم، يبقى ختمنا رمضان إن شاء الله ومعنا يعني مختصر قيم جدا جدا لعالم من العلماء الكبار حفظ في هذه الأيام الطيبة المباركة.